الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، وندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصفت مروحيات إيرانية قرى حدودية في إقليم كردستان العراق فجر السبت دون أن يسفر القصف عن إصابات، ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عمن وصفته بمسؤول كردي عراقي رفيع المستوى رفض ذكر اسمه أن ثلاث مروحيات إيرانية قصفت للمرة الأولى فجر اليوم قرى كردية في محافظة السليمانية، مشيرا إلى أن قصفا مدفعيا سبق الغارات الجوية واستهدف عددا من القرى التابعة لقضاء بنجوين، كما أكد المسؤول عدم وقوع خسائر في صفوف المواطنين. أعلنت الشرطة العراقية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة قبل ظهر السبت في انفجار استهدف سيارة قرب مدينة كركوك. في بغداد أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي السبت عن تفعيل الخطة الوطنية للوقاية من أمراض الإنفلونزا الوبائية، ونقل بيان صحفي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه نقل عن قحطان الجنابي مستشار نائب رئيس الوزراء والطبيب المختص بالأمراض الانتقالية أن اللجنة العليا التي يرأسها العيساوي ما زالت جلساتها الحوارية واتصالاتها مفتوحة على العديد من الجهات من أجل مراقبة الموقف، وأضاف أن العراق يعد من الدول الخالية من الوباء. وفي مجلس النواب العراقي ألقى النائب نوزات صالح رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان السبت بيانا في شأن انتشار مرض إنفلونزا الخنازير في العالم، ذكر فيه أن اللجنة اتصلت بمنظمة الصحة العالمية للحصول على معلومات بخصوص المرض، وأكد أن المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العراقية لم تظهر تسجيل أي حالات بالمرض في البلاد. وفي سياق متصل جرى السبت إعدام ثلاثة خنازير برية في حديقة الحيوانات في بغداد بحسب ما أفاد مسؤولون. في واشنطن ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت أن الولايات المتحدة تتعامل بحزم مع السلالة الجديدة للإنفلونزا لأن انتشارها بين البشر أوجد احتمالا بحدوث وباء عالمي. وقال أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية:
هذه سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا، ولأننا لم نطور مناعة أعزائها فهي ذات إمكانية أكبر على الأضرار بنا، وخلافاً للسلالات المتعددة الأخرى من إنفلونزا الحيوانات التي ظهرت في السابق فإن هذا النوع ينتشر من إنسان إلى آخر، وهذا ما يسبب احتمال ظهور مرض وبائي، ولهذا السبب فإننا نتخذ إجراءات سريعة وفاعلة ضده.
وأضاف الرئيس أوباما قائلاً:
ولهذا السبب أيضا فقد أوصت مراكز مكافحة الأمراض بغلق المدارس ومنشآت رعاية الأطفال التي توجد فيها حالات إصابة مؤكدة بالفيروس لمدة تصل إلى 14 يوما، ولذلك نحن نحث أرباب العمل على السماح للموظفين المصابين بالتمتع بالعدد اللازم من أيام الإجازات المرضية.
Take as many sick days as necessary.
وفي جنيف ذكرت منظمة الصحة العالمية السبت أن 615 شخصا في 15 دولة أصيبوا بإنفلونزا AH1N1 الجديد التي تعرف على نطاق واسع باسم إنفلونزا الخنازير، وأضافت المنظمة أن غالبية الزيادة في الإصابات تعكس نتائج الاختبارات الحالية على عينات من المكسيك. وأشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر دولة بعد المكسيك تضررت من المرض، أما الدول الأخرى فهي النمسا وكندا وهونغ كونغ الصين والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا. وفي القاهرة بدأت السلطات المصرية السبت ذبح جميع قطعان الخنازير الموجودة في البلاد. ذكر الجيش الإسرائيلي وشهود أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أنفاقا تحت الحدود بين قطاع غزة ومصر السبت. في أنقرة ذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السبت أن التعديل الوزاري الذي أجراه وتعيين وزير اقتصاد بصلاحيات موسعة يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي. وكان أردوغان عين الجمعة علي باباجان وزيرا جديدا للاقتصاد، وبموجب التعديل أسندت حقيبة الخارجية إلى أحمد داود أغلو وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط. وفي تصريحات أدلى بها السبت قال وزير الخارجية التركي الجديد أحمد داود أغلو إنه يريد أن تقوم بلاده بدور أكبر في الشرق الأوسط والبلقان، لكن علاقاتها مع الغرب سوف تستمر في كونها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية. أخيرا أعلن حلف شمال الأطلسي السبت أن سفينة حربية برتغالية احتجزت لفترة وجيزة 19 قرصانا مسلحين بمواد شديدة الانفجار بعد أن أحبطت هجوما على ناقلة نفط نرويجية في خليج عدن. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتتضمن تقريرين. الأول من تكريت عن مؤتمر لمسؤولين فيها بشأن تنفيذ مشاريع البناء وتقديم الخدمات، وتقريرا آخر من بغداد حول مدى إقبال المواطنين على شراء المفروشات الإسفنجية. وستلتقون معي في ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على تجربة جيلين من المطربين رحمة ووالدها الفنان الراحل رياض أحمد. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. بعد لندن ودعوة المالك لشراكة دولية للاستثمار تأتي باريس. مقتدى الصدر في تركيا للتباحث حول العملية السياسية ورعاية مؤتمر للصدريين. ولا قراصنة في المياه الإقليمية العراقية وانحسار حوادث تسليب السفن. أبدت الحكومة البريطانية عن رغبتها في المساهمة في حماية إمدادات النفط من العراق بعد سحب قواتها المقاتلة من البلاد. وقال رئيس الوزراء جوردن براون خلال مؤتمر صحفي مشترك في لندن عقب انتهاء المباحثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي: نحن نأمل في توقيع اتفاقية مع الحكومة العراقية حول الدور الذي يمكن أن نلعبه في المستقبل، اتفاقية تكون بين حكومتينا وليس وفقا لقرار صادر من الأمم المتحدة. وكان المالكي قد حضر في لندن مؤتمرا خاصا للاستثمار في العراق، شارك فيه ممثلو نحو 250 شركة بريطانية، طرح خلاله عدد من مشاريع الاستثمار في إطار إعادة إعمار العراق. ولتقييم نتائج زيارة الوفد العراقي إلى لندن، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
العراق مستعد لإقامة علاقات شراكة وتعاون وصداقة مع بلد ساعد العراق ووقف إلى جنب العراق، ولا بد لهذه العلاقة والشراكة أن تتحول من شكلها العسكري الذي حكمته الظروف الخمس سنوات الماضية، تتحول إلى علاقة بدنية تأخذ الجوانب الأخرى الغير العسكرية، كانت تعليمية أو اقتصادية أو سياسية ودبلوماسية. هذا التوجه العراق الآن. الجانب البريطاني أيضا اهتم بهذه الزيارة اهتماما يفوق التوقع، وخصوصا تزامن هذا اللقاء مع عقد مؤتمر استثماري الذي حضرته شخصيات مهمة جدا وشركات مهمة جدا أيضا وعديدة، وعطت رسالة بأن العراق هو بلد الاستثمارات القادم. العراق فيه فرص كبيرة جدا للاستثمار.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال خلال كلمته في افتتاح مؤتمر استثمر في العراق لعام 2009، قال إن حكومته عاقدة العزم على بداية عهد جديد من التعاون المكثف والفعال مع أصدقاء العراق بغية تشجيع الاستثمار والتنمية في البلاد التي تفتح أبوابها واسعة أمام الراغبين بدخول السوق. وأشار المالكي إلى حاجة العراق إلى أكثر من 187 مليار دولار لسد العجز الذي سينجم خلال الفترة بين عامي 2007 و2010.
إن حجم وطبيعة الأهداف التي وضعت للسياسة الاستثمارية يعتمد على حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنى التحتية التي تفوق قدرة الاقتصاد العراقي الذاتية على توفيرها في الوقت الراهن، حيث تقدر حاجة الاقتصاد إلى حوالي 187.7 مليار دولار للفترة بين 2007 إلى 2010 لمعالجة آثار انخفاض أسعار النفط وانتهاج سياسة اقتصادية يكون فيها للقطاع الخاص دورا متميزا.
من جانبه نوه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إلى تشجيع رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون للمستثمرين البريطانيين في العراق. وأشار الدباغ إلى صعوبة تقديم إحصاءات نهائية عن حجم الاستثمارات الحالية في العراق موضحا:
من الصعب جدا تقييم حجم الاستثمارات في الوقت الحالي لقلة وجود المؤسسات التي يمكن حصر وإحصاء وتقييم الاستثمارات البريطانية وغير البريطانية حاليا في العراق. لكن السيد جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني مهتما اهتماما بالغا، هو شخصية اقتصادية وبالتالي مهتم بأن تسهم الشركات البريطانية وتأخذ وضعها وتأخذ حصتها من السوق العراقية. لورد مانيلسون أيضا كان واضحا بأن هناك دعما لا محدودا تقدم حكومة جوردن براون لكل رجال الأعمال المقيمين والبريطانيين أن يتجهوا إلى العراق.
ولكن كيف يتجهوا إلى العراق والوضع الأمني مصدر قلق فضلا عن البنية التحتية لاستيعاب نشاط الشركات الاستثمارية؟ المالكي طمأن ممثلي الشركات البريطانية أن حكومته والشعب العراقي تمكن من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، وأن القوات العراقية مستعدة لتحمل كامل المسؤولية مع رحيل قوات التحالف الدولية عن العراق بحسب قوله. من جانبه يقول علي الدباغ:
من ناحية توفير الأمن والأمان أتصور أنه وصلنا لدرجة مقبولة من الأمان، لا أستطيع أن أقول أنها ممتازة، لكن في المشاريع الاستراتيجية الحكومة تتعهد بأن توفر أمانا إضافيا وأمنا إضافيا وحمايات إضافية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع المهمة حتى تعطي القناعة والثقة وتعطي الاطمئنان للشركات التي تريد أن تقيم المشاريع الاستثمارية.
وبعد لندن تأتي باريس المحطة التالية للمالكي، والتي تتمتع أيضا بأهمية مميزة في أجندة الاستثمار العراقية. يوضح ذلك المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ:
العراق يعتبر فرنسا بلدا مهما في الاتحاد الأوروبي، وتشكل مع ألبانيا قلب القرار في الاتحاد الأوروبي، والحكومة العراقية مهتمة أيضا بشراكة مع الجمهورية الفرنسية. ومجيء السيد ساركوزي قبل أن نبدأ نحن بزيارة إلى فرنسا كانت رسالة بالغة الأهمية، وابتدأ زيارته بالمنطقة بالعراق كانت أيضا ذات مغزى عميق. ومهتم جدا الرئيس ساركوزي بعلاقة متميزة مع العراق. فرنسا ليست كفرنسا سابقا أيام ديغول أيام جاك شيراك عفوا، والعراق أيضا ليس عراق صدام حسين، وبالتالي يسعى لعلاقات مبنية على مصالح مشتركة. نحتاج لفرنسا، فرنسا فيها تقنية متقدمة، التعاون العسكري مع فرنسا تقدم خطوات جيدة وأيضا مقبل على خطوات أيضا مهمة في مجالات التقنية المياه والصناعة الصرف الصحي أتصور أن فرنسا لديها الكثير.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. بعد سنتين من الغياب عاد السيد مقتدى الصدر إلى الظهور السياسي الإعلامي خلال زيارته المفاجئة إلى تركيا التي التقى خلالها الرئيس التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء، والتي ذكرت أن السيد الصدر تباحث خلال زيارته مع رئيس الحكومة التركية أردوغان ثم استقبل على انفراد من قبل الرئيس جول في مقر إقامته. وأشارت الوكالة إلى أنه لم تصدر أي تصريحات إثر هذه المباحثات التي حضرها أيضا ممثل الخارجية التركية الخاص للعراق مراد أوجليك. مصادر صحفية نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن العملية السياسية في العراق تمر بعملية تطبيع متزايدة، وأن الصدر جاء إلى هنا لإجراء مشاورات سياسية مع السلطات التركية حول هذه الأمور. يذكر أن مقتدى الصدر قد يلتقي في اسطنبول قياديين ومسؤولين في التيار الصدري الذي يقوده، وفدوا إلى تركيا للمشاركة في أول مؤتمر يعقده هذا التيار على مدى يومين في اسطنبول. ولقراءة خلفيات زيارة السيد مقتدى الصدر إلى تركيا وتوقيتها أجريت المقابلة التالية مع المحلل السياسي في أنقرة دانيال عبد الفتاح الذي قال:
السيد مقتدى الصدر ووصوله إلى تركيا ولقائه الموسع هذا واستقباله الموسع من قبل كافة القيادات التركية يشكل اهتمام واضح، أيضا يشكل نقطة ثقة خلال جميع الطوائف العراقية، بحيث أن السيد مقتدى الصدر اختار مدينة اسطنبول لكي تجمع التيار الصدري في مؤتمره الأول. هذا المؤتمر سيكون في الحقيقة مؤتمر يتحدث عن التيار الصدري، ولكن هو ضمن أجواء تركيا، فأجواء تركيا تقول أن مصلحة العراق في وحدة تراب العراق، مصلحة العراق في تغليب الهوية العراقية على أي هوية طائفية أخرى.
دعنا نقرأ التوجه التركي الذي يأتي عقب زيارة الرئيس الأمريكي الجديد إن صح القول أوباما لتركيا، والتي اختارها وحيدة من المنطقة، لم يزر بلدا عربيا أو إسلاميا آخر، كانت الزيارة ذات معاني على هذا الصعيد. هل أن زيارة السيد الصدر مقتدى الصدر إلى تركيا الآن يعني أن تركيا باتجاه أخذ موقع سياسي جديد ومؤثر وثقيل في المنطقة؟
سيد مقتدى الصدر يبدو أنه قرأ الرسائل وفحوى الرسائل في زيارة أوباما إلى تركيا باعتبار أنها فعلا توجيه لتركيا لتكون هي الدولة التي تقوم بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية في عملية جمع المنطقة، في عملية ترتيب أوراق المنطقة. لذلك وصول للسيد مقتدى الصدر إلى قناعة بأن يعني باراك أوباما أراد أن يقول أنه يصلح الوضع مع العراقيين، مد يد بيضاء لإيران، مد يد بيضاء للعراقيين، للعالم العربي، للعالم الإسلامي، وهذا هو السبب الحقيقي وراء وصول السيد مقتدى الصدر إلى تركيا وتقبله للمنطقة التركي الذي يريد أن تكون المنطقة بعد الآن كلها في توافق وتسعى إلى توحيد الهوية العراقية. تركيا تقول أن الاستقرار والأمن في العراق هو من أمن واستقرار تركيا والمنطقة.
شكرا جزيلا المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح، كنت معنا من أنقرة في قراءة لفحوى وخلفيات وأسرار زيارة السيد مقتدى الصدر الأخيرة إلى تركيا. شكرا. وتمتلك تركيا التي وصلها السيد مقتدى الصدر الجمعة علاقات متميزة مع العراق تمثلت في تبادل الزيارات بين قادة البلدين، والتي كان آخرها زيارة الرئيس التركي عبدالله جول إلى بغداد في آذار الماضي في أول زيارة لرئيس تركي منذ 33 عاما. وأخيرا شهدت المياه الإقليمية العراقية والمساحات المائية القريبة من سواحل قضاء الفاو شهدت انحسارا كبيرا في حوادث القرصنة التي كانت تنفذ من قبل مسلحين يقومون بالسطو المسلح على السفن التجارية الأجنبية التي تقصد الموانئ العراقية بهدف الاستيلاء على البضائع التي تنقلها أحيانا أو الاكتفاء بسرقة مقتنيات من على متنها في أحيان أخرى، وذلك بحسب مدير عام شركة الموانئ العراقية صلاح خضير عبود، فإن القرصنة في المياه العراقية لا يمكن مقارنتها بما يحدث في خليج عدن لأنها مجرد حالات نادرة. وأضاف في حديث للإذاعة:
مو مفهوم القرصنة يعني مثل القرصنة اللي بالصومال أو الكذا، هي مجرد يعني حدثت حالات سطو مسلح على بعض البواخر خلال السنتين الأخيران، قيادة القوى البحرية وخفر السواحل جادين بحماية القنوات الملاحية وحماية السواحل بكل مكان إن شاء الله.
لكن معاون مدير شركة الموانئ العراقية حسين محمد عبدالله يؤكد أن المياه الإقليمية العراقية والمناطق الساحلية لم تشهد منذ انطلاق خطة صولة الفرسان في العام الماضي وقوع أي عملية قرصنة، كما استبعد وقوع حوادث من هذا النوع في المستقبل نظرا لتطور قدرات مديرية خفر السواحل والقوات البحرية العراقية، فضلا عن تواجد القوات البحرية الأمريكية في المنطقة وخاصة عند مدخل قناة شط العرب وبالقرب من الموانئ التجارية والنفطية. معاون مدير شركة الموانئ العراقية:
هذه الحالات حالات نادرة جدا، وأنا أتصور هي حالة غير اعتيادية، يعني لحد الآن بعد صولة الفرسان لم تحدث أي خروقات نهائيا، والتقارير التي نستلمها من كافة الربابنة الذين يعملون على البواخر لم يشاهدوا أي خرق بهذا الشكل، ولن أتوقع أن يحدث مثل هذا في المستقبل.
من جانبه أفاد قائد قاعدة أم قصر البحرية العميد الركن أحمد جاسم معارج بأن القوات البحرية العراقية تمكنت من خلال تواجدها المستمر في المياه الإقليمية العراقية من الحد من حوادث القرصنة التي قال إنها لا تتعدى كونها حوادث سطو مسلح بدافع السرقة، ولم تنفذ يوما بهدف احتجاز رهائن وطلب فدية مقابل الإفراج عنهم على غرار ما يقوم به القراصنة الصوماليون.
والله بالحقيقة هي عمليات القرصنة بكل العالم، بس احنا بالمياه الاقليمية مالتنا حقيقة من خلال تواجدنا المستمر بالمياه الاقليمية يعني حدينا الى نقول 99% من عمليات القرصنة، واحنا حقيقة هي عمليات تسليب وليس قرصنة، لانه القرصنة تختلف يأخذ القارب مع الطاقم والتسليب لاغراض السرقة فقط وعمليات سطو مسلح.
وعلى الرغم من عدم إلقاء القبض على أشخاص متهمين بممارسة القرصنة من قبل القوات العراقية، إلا أن الحوادث التي شهدتها المياه الإقليمية في غضون السنوات القليلة الماضية تشير إلى أنها نفذت من قبل عراقيين، بعضهم كان يستخدم سفنا لصيد الأسماك بهدف التضليل على نشاطهم وفي المناطق الساحلية التي عادة ما تتخذ منها السفن التجارية محطة انتظار قبل أن يحين موعد رسوها بجانب أرصفة الموانئ التي تقصدها. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري، أشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تلوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيت يا مشيت خيو مثل الطير خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيت يا مشيت خيو كانها طويرة بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو عدها بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو ليرة وتلهف ليرة وتلهف خيو حجر الشيلة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيوم الطيرة خيوم ورقات الخس خيو جفوف الترفة خيو ورقات الخس خيو جفوف الترفة خيو دورة محبس دورة محبس خيو رسم الشفة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو مي وجوري خيو يا ضحكتها خيو في وجوري خيو يا رقبتها يا رقبتها خيو تلفرفوري خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة وتتضمن تقريرين الأول من تكريت عن مؤتمر لمسؤولين فيها بشأن تنفيذ مشاريع البناء وتقديم الخدمات وتقرير آخر من بغداد حول مدى إقبال المواطنين على شراء المفروشات الإسفنجية. وستلتقون معي في ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على تجربة جيلين من المطربين رحمة ووالدها الفنان الراحل رياض أحمد. سيداتي وسادتي، عقد محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي ورئيس مجلس المحافظة أحمد عبد الله عبد مؤتمرا صحفيا جمعهم بالكوادر الصحفية العاملة في المحافظة، أكد فيه على متابعة قضايا الفساد وإمكانية دخول شركات الاستثمار إلى المحافظة مع رفع كفاءة الكوادر التعليمية من خلال دورات تدريبية ومعالجة موضوع البطالة. المسؤولان طالبوا أيضا المواطنين بالضرورة تحليهم بالصبر بغية تنفيذ وعودهم التي كانوا قد قطعوها لهم قبل الانتخابات البلدية. كما أكد محافظ صلاح الدين على حرية الصحفيين في نقل المعلومة للشارع العراقي مع توفير الحماية لهم خلال تغطيتهم لنشاطات المحافظة. عبد الله أحمد والتفاصيل.
إنجاز المشاريع والنهوض بالبنى التحتية والعناية بمختلف المؤسسات الحكومية في المحافظة وتفعيل دورها كانت أهم المحاور التي طرحت من قبل محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي ورئيس مجلس المحافظة أحمد عبد الله عبد خلال مؤتمر صحفي جمعهم بالكوادر الصحفية في مبنى المحافظة في تكريت، حيث أكد بداية الرئيس مجلس المحافظة أحمد عبد الله بأن المجلس وبعد إقرار النظام الداخلي له سيعمل على تشكيل لجان تنظر في قضايا الفساد الإداري وتقيم صلاحية بقاء المدراء العامين للدوائر الحكومية في المحافظة في مناصبهم الحالية من عدمها.
تعرف انه احنا الان مجلس جديد، النظام داخل لحد الان ما اقر للمجلس، بعد اقرار النظام الداخل ستكون لجان، بالتالي تشكيل لجان في المجلس، هذه اللجان هي مسؤوليتها وواجباتها تقييم هذه الدوائر، في حال ورود تقارير عن فساد او ضعف اداري في احد الدوائر سيكون لنا موقف ان شاء الله بتبديل هؤلاء وتغيير كادر ان شاء الله كفوء ونظيف يخدم هذه المحافظه لانها تستحق منا الكثير.
وفي سؤال لإذاعة العراق الحر لمحافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي عن إمكانية فتح باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع الحيوية في المحافظة بعد استتباب الوضع الأمني فيها قال:
احنا اخي العزيز بعد ان استتب الامن، الشركات كما يعلم كل الناس انه راس المال يسموه يعني جبان، فلا يمكن تاتي شركه الى داخل العراق وفي محافظه صلاح الدين دون استتباب الامن 100%. بعد استتباب الامن سترى كثير من الشركات ستاتي الى محافظه صلاح الدين لتنشئ مشاريع، ونحن نساعد بذلك. وتكلمت مع السيد نائب رئيس الوزراء وكان بحضور الاخ تكلمنا في هذا الموضوع وقلت له كثير من العقبات موجوده امام الشركات تحيل دون مقدمهم، ذكر لي ووعدني بأن هذه العقبات المتمثلة بالموافقات ستذلل بإذن الله تعالى.
كما أشار عليوي أن الواقع التعليمي يسير نحو الهاوية وهو بحاجة إلى معالجات سريعة وشفافة، وقال:
العراق هسه أبناء العراق منتهين بالأمن، خايفين الأمن، بس عندنا مشكلة كارثة التعليم، التعليم منهار. يعني سابقا نقول كان المعلم يتقاضى بيضة يوميا، أما اليوم لا حجل المعلم، سنتابع الموضوع، يعني سنتابعه فقرة فقرة ومفصل مفصل، سنعيد هيكلة توزيع المدرسين والمعلمات في المدارس، وسنفتح أبواب لدورات لتعليم المعلمين، هذا الموضوع سنوليه اهتمام كامل، حاسبوني على ذلك، أنا هذا مسألة التعليم سأركز عليها.
كما أكد محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي للصحفيين إلى أن موضوع البطالة سيتم معالجته بشكل نهائي من خلال توفير فرص العمل التي سوف تنشأ من خلال البدء بتنفيذ مشاريع الإعمار.
نحن الآن دولة موجودة والدوائر موجودة، بس مجرد أنه احنا راح نتابع مدراء وموظفي الدوائر نقلل الفساد الإداري سيعطي فسحة لمشاريع أخرى. بعد استتباب الأمن واستقرار وإنهاء مسألة الفساد الإداري سيفسح المجال شيئا فشيئا لاستغلال قسم من هؤلاء أصحاب البطالة في مشاريع، يعني في المرحلة الأولى على أقل تقدير، وفي السنين القادمة سيكون إن شاء الله مجال أوسع.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي الذي حضره محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي ورئيس مجلس المحافظة أحمد عبد الله عبد، أكد ضرورة صبر المواطنين في المحافظة على المسؤولين الجدد لتنفيذ ما وعدوهم به قبل الانتخابات. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
أعزائي، سرعة التجهيز والأسعار المناسبة وميزة إعطاء الراحة عند النوم والجلوس، مواصفات وعروض زادت من إقبال الناس على اقتناء الأفرشة الإسفنجية التي لاقت رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة. ويضاف إلى ذلك بحسب العديد من المواطنين أن هناك صعوبات في مواصلة الاعتناء بالمفروشات القطنية لحاجتها إلى الندف المستمر فضلا عن ثقل أوزانها مع ارتفاع أسعارها أيضا. ولكن يبدو أن هناك شكاوى ومن بعض المواطنين تتعلق برداءة المستورد من الأفرشة الإسفنجية لغياب الرقابة الحكومية. سعد كامل معه التفاصيل.
لاقت تجارة الأفرشة الإسفنجية في الآونة الأخيرة رواجا لافتا في حركة البيع مع كثرة العوائل التي غدت تميل بتبضع حاجتها من أفرشة غرف النوم وصالات الاستقبال بالتردد على أماكن عرض المفروشات الإسفنجية. سرعة التجهيز والأسعار المتهاودة وميزة إعطاء الراحة عند النوم والجلوس وطول فترة الحفاظ على الشكل والديكور مواصفات وعروض زادت من إقبال الناس على اقتناء تلك الأنواع من الأفرشة. والحديث كان للمواطنة أم ميسم.
هسا أكو أنواع يعني زينة من الإسفنج ما كانت موجودة قبل، يعني خاصة هاي الضغط العالي يعني مريحة وحتى أسعارها مناسبة رخيصة. قبل فترة بدلت فراش النوم كان كله قطن، بدلته بسفنج لأن أكثر من مرة ندفته وما فاد بي، يعني أصرف عليه فلوس وهذا وما يطول، يعني يرجع يخرب ويخرب شكله ويرجع مثل المكان.
مصاعب حمل وترتيب المفروشات القطنية التي عرفت بثقل أوزانها وحاجتها إلى نفش القطن بين الحين والآخر بالتردد على دكاكين الندافين الذين غالبا ما يفرضون أجورا مرتفعة وفترات طويلة لتسليم البضاعة، أمور دفعت بالكثيرين نحو أماكن عرض المفروشات الإسفنجية، ومن بينهم الشاب خالد سليم.
زواج عن قريب يعني، وكنت أفكر عن جهاز العرس أسوي من قطن يعني، بس رحت للنداف، النداف راد على الدوشك يعني 250,000 وشهر يلا كمل يعني طول بي، بس أنا يعني فكرت أخذ إسفنج يعني هم سعره رخيص وباللحظة ذكرت أخذه.
مراكز وأسواق متخصصة ببيع المفروشات الإسفنجية أخذت بالانتشار بشكل واسع في العديد من مناطق العاصمة بعد مرحلة التغيير التي أنعشت حركة العمل في صناعة الإسفنج المحلي وسمحت بدخول أنواع مستوردة من المفروشات الإسفنجية، كما يوضح صاحب معمل لتقطيع الإسفنج في حي السلام عقيل ناظم.
كمواد الإسفنجية كمفروشات عامة زين لاقت طلب بالسوق، يعني طلب كلش واسع وكبير، وخاصة البضاعة العراقية لأنه كانت أصلا مواد ماكو، يعني الإسفنج كان ماكو.
يعني بدأوا الناس يفضلون الأفرشة الإسفنجية؟ أكيد.
أولا كرخص، اثنين كسرعة، يعني العرسان يقول لك مثلا أطلب دوشة قاريد هيش قياس هيش قياس، يكون الوجه مالتنا حاضر أو رأسا نفصل هي زاد الإسفنج يعني رأسا نقصه نقطي، ما أكون نص ساعة يعني 10 دقائق بالزايد. العمر الاستهلاك يعني القطن المفروض يعني يكون شيء طبي وصحي مضبوط، لازم كل 3 أشهر تنسبه. مثلاً شو نوعيات القطن صارت هواية، قبل كان القطن اللوكة، لا هسه لا، يعني أنواع رديئة هواية توصل 6 إلى 7 نوعيات تنزل بسرعة. ثاني شيء يعني براحة ما مو هالقطيب يعني، بس بينما لا الإسفنج فشي مضبوط يعني.
كيف أقبال الناس على الشراء؟
حالياً شيء كلش قوي.
كيف هي أسعار الإسفنج يعني كيف تبيعه وأسعاره؟
مترتين عرض 1.80 سمك سنتيم، يتراوح سعره من 1750 دينار يوصل سعره ل 4000 وربع.
ويبدو أن سمعة رداءة النوعية لم تقف عند عتبة المفروشات القطنية، فالكثير من الناس أخذوا يشتكون من تدني مواصفات الكفاءة والجودة في بعض مقتنياتهم من المفروشات الإسفنجية، والتي يعزوها صاحب معمل لصناعة الإسفنج في بغداد حيدر محمد حسين لغياب دور الرقابة الحكومية على البضاعة المستوردة وقلة الدعم المقدم من الدولة للصناعة المحلية.
الإسفنج ما خاب على المواصفات، وكل من يشتغل بكيف نوعية إذا انضغط بعد ما يطي نوعية الإسفنج كأنه كشي ماكو بيه، كأنه مجرد قماش محشب بطن قماش.
هذا شنو يسبب خسارات، ضياع لأموال، ممكن يكون إحراجات مع
الزبون؟ إحراجات مع الزبون، اللي تاجر الذبلة يقول لك هاي جبت لي القديمة مو نفس النوعية الجديدة.
تحتاجون شيء من حماية المنتج الوطني، قانون يعني من الحكومة؟
لازم تفرض رقابة وسيطرة نوعية، حتى مثلا معروف إنه من يقول لك هذا إنه درجة أولى مثل ما موجود بسوريا بإيران بمصر بكل دول العالم، نفس المواصفات ونفس الحبيبات ونفس الإنتاج.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
شعبي بدله واللي ابد ما ينام عشرتنا ما ناسيها كل يوم افكر فيها عشرتنا ما ناسيها كل لحظه افكر فيها والعشره ما تكون الا الا على ابن
العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تسلط الضوء على البدايات الفنية للمغنية رحمة ورحلة تعلم الغناء مع والدها المطرب رياض أحمد. صوت جميل، حضور محبب، شخصية لطيفة، خفة دم طفولية، هذا ما تميزت به المغنية الواعدة رحمة مزهر ابنة المطرب الراحل رياض أحمد. رحمة من مواليد بغداد عام 1987، تقول عن نفسها إنها متفائلة بطبيعتها وتؤمن بالصداقة الحقيقية وتحب الغناء منذ صغرها، وإن والدها رياض أحمد شجعها على الغناء، وبعد وفاته عام 1997 تابعت والدتها تشجيعها على الاستمرار في تطوير شخصيتها الفنية.
ارحموني يا عالم حسوا بي بعد عين العراق صلي لي. ارحموني يا عالم حسوا بي بعد عين العراق صلي لي. قلبي يصرخ بصوت.
أعزائي، قبل أن نتعرف على الفنانة رحمة نتوقف قليلا مع والدها الراحل رياض أحمد، والذي اشتهر بلقب طائر الغناء العراقي، وتميز بصوت رخيم متمكن من أداء أصعب المقامات، وترك بصماته الواضحة في الأغنية العراقية. قدم رياض أحمد ما يزيد على 70 أغنية اشتهرت منها: اللي حظي وصلك، مرة ومرة، مجرد كلام، أحبك ليش ما أدري، وغيرها. وأحب العراقيون رياض وحفظوا أغنياته ورددوها لإعجابهم بصوته الفريد. وقال النقاد إنه يتمتع بخامة صوت قل نظيرها بين الأصوات التي عاصرته. وقد توفي هذا الفنان وهو في عز عطائه الفني، وعمره لا يتجاوز 46 عاما.
مجرد كلام حكيت ونسيت، حبيبي حرام على الحب جنين. مجرد كلام.
نعود أعزائي إلى الجيل الواعد من المطربين العراقيين، ومنهم رحمة ابنة رياض أحمد، والتي بدأت تشق طريقها في عالم الغناء والموسيقى، حيث عرفها الجمهور حين تمكنت من انتزاع المرتبة الأولى في مسابقة نجم الخليج. وصورت مؤخرا دويتو غنائي عن العراق بعنوان ارحموني مع الفنان هيثم يوسف، وهي بصدد تسجيل أغنية جديدة من ألحان علي بدر وكلمات الشاعر حامد الغرباوي. مراسلتنا في عمان فاقة رسول سرحان التقتها وتحدثت عن البدايات وتأثير فقدان الوالد رياض أحمد على مسيرتها الحياتية والفنية.
ليالي تمر حزينة وروح لكم تنادي، عراق بذمة أولادي عزيز وأغلى من روحي علي. ارحموني يا لم حسوا بي بعد عين العراق شضلي لي.
رحمة، كانت هذه أول أغنية أو دويتو غنائي مع الفنان هيثم يوسف بعد ما فزتي في برنامج نجم الخليج قبل 3 سنوات. بعدها ما شفنا لك أي نشاط، شنو السبب؟
صراحة البرنامج كان يعني يساعد المشتركين بمبالغ كبيرة، يعني أنا فزت بجائزة مالية، صحيح هم ما أنتجوا لي بس انطوني مبلغ أنا ممكن أسوي بي أغنية. أنا ولا شيء، أنا هسا موقعة مع الشركة اللبنانية، شركة مانجمنت إدارة أعمال، صار لي تقريبا بعد رحموني وقعت وياهم، وهسا احنا شوية اكو مشاكل بيني وبينهم.
شنو السبب؟
السبب انه انا مشكلتي بالحياة انه اكره شخص يوعدني، انا ما احب الوعد، يعني احنا ماشيين على عقد معين، فوعود وعود وعود، هاي صار لي سنتين وكل شيء ماكو. فان شاء الله يعني انا ناوي انزل على بيروت، يعني يا ينفذون اللي هم قالوا لي واللي مكتوب بالعقد، يا خلاص يعني لازم كل شيء يتفركش. صاحب الشركة انه شاف اني عراقية وماكو فنانات عراقيات هواية، وحس ممكن انه اني اقدر اسوي شيء، فقال لي اني ارد اوقع وياك واني مستعد اني انتج لك وبنفس الوقت احنا ندير لك اعمالك.
كان عندك عتب على زملاء الوالد انه ما ساعدوك وما اخذوا بايدك انه تشقين طريقك في عالم الفن؟
مو انتي تعرفين شنو المشكلة؟ المشكلة لما واحد يوعدك، اني هذا اللي يزعلني، اني لو انت مو ما تقدر لا توعد، بس مال توعد واخر شيء تخذل، هاي مو حلوه، انا ما اسمحها يعني لا لنفسي ولا بحق ابويا، لان ابويا انت تعرفين يعني وشنو كان ايش قد يساعد العالم، هم اللي اتصلوا هم عرضوا خدماتهم، بس بعدين كله طلع فاشل وشي كل شيء ماكو.
طيب نشأتش في بيئه فنيه كون الوالد احد رواد الغناء العراقي الفنان الراحل رياض احمد، الى اي مدى كان يعني له دور في صقل موهبتك الفنيه؟
دوره كلش كبير. أنا شوفي من كنت صغيرة، يمكن أنا أبوي توفاني عمري 10 سنين، فصحيح يعني كنت بالمرحلة الطفولة يعني تعرفين ما أفتهم بعدني، بس كان يحس إنه أنا سميعة، أنا هو أحب أسمع. وأنا صغيرة كنت بالخفي أروح أفتح مسجل وأقعد أسمع، وهذا هو كان يحس. بس هو كان طبعا رافض الفكرة من أخواني وخواتي، يعني عندي أكبر مني أخوان هم يغنون وخواتي أكبر مني هم يغنون، بس كنت أخاف أسمع لأنه كان هو رافض هاي الفكرة كليا إنه ما حد يعني. كنت أحضر له هواي حفلات، تعلمت من شون أكون دبلوماسية، شون أكون صريحة ويا الناس اللي لازم أكون صريحة وياهم، تعلمت منه الطيبة، أبوي هواي طيب.
بعد ما دخلت هذا الوسط شلون تشوفين هذا العالم اليوم؟
هو متعب، وانت أكيد تعرفين أنه كلش متعب، ويراد له صبر، ويراد له إنسان يكون شوية هادي مو عصبي. أنا عصبية هواي بس هسه بديت أهدى. ما أدري يعني، أحس أنه كل إنسان يحس نفسه يملك شيء، يحس انه ممكن يوصل للعالم بطريقة زينة وعنده هدف معين ينجح ان شاء الله.
نسمع شيء من الفنانة رحمة؟ تحبين تسمعين شيء من اغاني الوالد؟
تركتيني بهالسرعة ذوبا واحترق شمع، من بعدك يسليني منو يقدر ينسيني، والدمع تهيل على الخد منه ينشف الدمع.
رحمة تأثرت بأغاني الوالد، هل لح تمشين على نفس خطاه يعني تغنين نفس الستايل مالته؟
أنا أحس أنه كل فترة معينة يعني لها ستايلها المعين، يعني مثلا أيام أبويا وأيام فنانين كبار مثل فنان ياس خضر، هذول الفنانين تعرفيهم الرواد، هذول لهم كان يعني ستايلهم المعين كان بوقته أنه ناجح. بس أعتقد هسه بالوقت الحالي مع الأسف يعني صرت أنقهر من أشوف الناس يعني سوري يعني على الكلمة تسمع بس على قولتهم ردح، هذا يأسفني. مع أنه أنا أتمنى أنه شوية يصحون على نفسهم الفنانين اللي طالعين هسه بهاي الفترة الجديدة، صراحة فشلونة يعني.
شنو الستايل اللي هتأديه أو اللي هتغنيه؟
يعني ما رح أقدم شيء أقل من رحموني، هذا الأسلوب الراقي إن شاء الله رح أستمر عليه إن شاء الله.
طيب بماذا مشغولة رحمة الآن؟
أنا لسه قاعدة أحضر أغنية إن شاء الله رح تكون يا رب هي البداية، يعني إن شاء الله تنجح والعالم يحبوها. من تريدين تعرفين الحال منه كلمات منه؟ لو خليها لك مفاجأة.
خلينا نعرف.
هي ألحان الفنان الرائع، أنا كلش أحب شغله علي بدر، وكلمات الشاعر همين المبدع حامد الغرباوي.
صورتيها؟
لا هسه إن شاء الله بعد تقريبا 5 أيام رح نبدي نسجل، وراها نبدي نصور، يعني لازم المخرج ياخذ الفكرة مع الأغنية، حتى هو يعني على الأقل لازم ياخذ لنا 3 أيام حتى يحضر لها سيناريو.
طيب نسمع مقطع من ذا؟
خليها أحسن ويا التسجيل، لأنه أنا أصلا هسه إحنا بعدنا يعني بس قاعد نسمع، واحتمال يصير بها تغيير، فخليها مفاجأة أحسن.
طيب أنا سمعت أنه أنت تدرسين الموسيقى، أكو شيء؟
صحيح، قبل سوبر ستار كنت أدرس موسيقى وتعلمت عود وتركته لأن شوية كسلانة.
طيب ما تصورين أنه الدراسة أو الدراسة الأكاديمية أو دراسة الموسيقى تساعد الفنان على صقل موهبته؟
أكيد طبعا، بس وأتمنى يعني، بس والموسيقى يراد لها مزاج، يعني الفن كله يراد له مزاج. وصراحة يعني بالبحرين، أنت تعرفين أنا عايشة بالبحرين، ما عندنا هاي المعاهد القوية اللي تسقل الصوت اللي تساعد على أنه تطوير الفنان، ما عندنا. بل يمكن بالأردن أكو، بالعراق، بمصر، بلبنان، بس صعبة شوية أروح هناك.
رحمة كنت تسمعين بس للوالد لو أغاني تراثية عراقية؟
ما كنت أسمع تراثي صراحة يعني، بس كنت أسمع وقتها كنت أحب كلش ماجد الرومي، كاظم الساهر، كان وقتها طبعا تعرفين بوقتها كان طاق هيثم يوسف، حاتم العراقي، محمد عبد الجبار، هذول كنت كلش همين أحبهم وأسمع لهم.
أغنية رحموني اللي غنيتيها دوت ويا هيثم يوسف، شلون تولدت الفكرة؟ هيثم يوسف أول مرة يغني دوت ويا فنانة؟
إيه أنا استنوا أنا متصلة بهيثم على أساس آخذ منه أغنية، فقال لي لي أني آسف ما أنطي أغاني، وأني إذا تحبين ألحنلك ما عندي مشكلة. فقلت أوكي. ورا فترة صار بيناتنا اتصال، كان يقول لي أنت ليش ما تسوين شيء؟ قلت له أني صراحة يعني ما أعرف أحد ولا أعرف شنو البجت اللي لازم ينحط للأغنية. فقال لي زين ولي سوي لك أغنية؟ قلت له منو؟ قال لي أنا سوي أغنية. طبعا ما صدقت. بوقتها ثاني يوم اتصل علي كان يقول لي سمعي الكلام، سمعني الكلام مال رحموني، كلش أثر بيه لأن كلام كلش قوي. وطبعا الشاعر حازم جابر ما شاء الله عليه يعني عرف يعني شلون ينطيني أغنية. وبس وراها جيت الأردن وقال لي هيثم أسجل وياك الأغنية، لأن أنا ولا مرة مسوي دويتو، وهذا شيء يمكن رح الناس تفرح بي. وطبعا أنا إلي أكيد، وأني طبعا فخورة أنه يعني واحد مثل فنان هيثم يوسف قدم وياي عمل أكيد.
طيب رحمة، شنو تطلعاتك، أحلامك، أمنية تتمنين أن تتحقق؟
صراحة أتمنى أرجع العراق، أتمنى أنه أحقق شيء، وأتمنى أنه أكون أني يعني صوت النساء العراقي اللي يقدر يوصل من كل دول العربية. أتمنى يعني، وصدقيني أني مصرة أنه أقدم أغاني عراقية أكثر من أغاني عربية، لأنه أشوف أنه لازم الأغنية العراقية الراقية توصل للمستمع العربي.
طيب أغنية تهديها للمستمعين في ختام هذا اللقاء.
شقول عليك أقول أنساك روحي وياك، شقول عليك أظل زعلان مر فرقاك، مثل فزات طفل روحي تفز لو سمعتي بطرواك، مثل وردة شحيحة ماي مزنة مطار تتنخر، وقلك هاك شوف شفاك شوف السوى بيتفاك، شوف السوى بيتفاك.
طبعا احنا نشكرك شكر جزيل على هذا اللقاء، ونتمنى لك ان تتحقق كل امنياتك واحلامك.
صراحة اسئلتك كانت كلش حلوة. وبس اشكر القناة إذاعة العراق الحرة، أتمنى أكون على تواصل وياهم، وعاد لا تنسوني بين فترة وفترة.
فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
رحمة مزهر الفنانة الواعدة وأثر الفقدان المبكر لوالدها الفنان رياض أحمد على مجمل حياتها كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، شاركتنا فيه مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان. شكرا وتحية منها لمستمعينا، ومني أيضا في ريال حسين والمخرج ديار بامرني.
بعد عين العراق اش ظليلي.
من الصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.